بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تعلمون يا أخوان أن هناك رجالا في الأمة هم أعمدة لهذه الأمة. انتبهوا يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لعمر بالإسلام، وإنما دعا بعزة الإسلام بعمر. فلما ربنا استجاب له وأسلم عمر، ماذا يعني؟ يعني لما فرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا بإسلام عمر؟ عليه الصلاة والسلام فرح فرحا شديدا بإسلام أبي بكر، وفرح بإسلام عثمان، وفرح، لكن إسلام عمر كان له تميز أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعز الإسلام، فالمطلب هو عز الدين بسببه إسلام عمر، فاستجاب الله المطلب من خلال إسلام عمر. إذن توفر السبب والنتيجة قد تحققت، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن احنا نفهم من الدعاء أن رسول الله دعا الله أن يعز الإسلام، لكن بسبب بإسلام عمر. ولهذا لما أسلم عمر بن الخطاب كانت الفرحة لأهل الأرض وأهل السماء. هل هو دخول شخص واحد إلى الدين يجعل أهل السماء في فرحة؟ بقدر ما أن أهل السماء علموا أن الله استجاب لرسوله عزة لدين الله، ففرح أهل السماء. إذن هي صفقة كبيرة ليست صفقة صغيرة. لما أسلم عمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتاني جبريل فقال له: يا محمد، قد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. إخواني، دار الأرقم كان سببا من أسباب كتمان دعوة الله. إذن هو أسلوب من أساليب الدعوة، ولهذا مرحلة الكتمان، مرحلة السر، مرحلة العلن، كلها مراحل إن شاء الله أن تكون قدرا لنجاح دعوة الله في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أتى عمر وطرق الباب، سيدنا عمر جاء مهيئ للإسلام أم جاء ناقما على الإسلام؟ إيش اللي غير وجهة عمر رضي الله عنه؟ هل اللي غير بكاء أخته أم سورة طه؟ هو بكاء أخته خلاه يقرأ سورة طه. يعني هو بدل أن ينتقم ويتشدد ويتصلب، لما رأى الدموع، لما رأى الدم، لما رأى الحلق قد إيش سقط من الأذن وسال الدم من الأذن، ومن هذا المشهد جعله يرق. لما رق قلبه، رق قلبه على أخته لما ضربت، ورق قلبه على دين الله لما قرأ سورة طه. انتبهوا يا أخوان، اقرأ السورة طه، حروف متقطعة، واحنا قلنا الحروف المتقطعة ايش مغزاها؟ كاف، ها، يا، عين، قاف، حروف تنبيه على ما يترجح من كلام العلماء. طه، ها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. شوف سبحان الله، عمر بن الخطاب حينما تطلع إلى الإله الأعلى تطلع إلى إله مصنوع من التمر. الآن الصحيفة تجعل نظر عمر في أفق ليس له حدود، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إذن هو أعلى ولا مش أعلى؟ أعلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن أين تذهب يا عمر؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن احذر أن تقل يا عمر ما يغضب الرب. على كل آيات حقيقة ميدانها أوسع بكثير وبكثير من هذا المقام، وأعدكم في يوم من الأيام أن نشرح مطلع وإن شاء الله في رمضان سورة طه، حتى في المستقبل أقولكم انتبهوا كيف أثرت في قلب عمر رضي الله عنه. ولهذا يا أخوان من هذه فاتحة أن القرآن يؤثر في الناس، فلما تجد آية القرآن لا تؤثر فيك انتبه أنت في خطر. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه مرة راكب بعير ويمشي يبدو كان مستأنس، وين واحد يقرأ قرآن سورة الطور، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، عمر أغمى عليه وسقط من البعير. قال وكسرت يده وبقي شهرا كاملا طريح الفراش والصحابة يزورونه. وإحنا المقرئ يقول خذوه فغلوه ثم إيش ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، زي ما يقرأ عنتر قاعد واحد يقول الله يزيدك 70 ذراع تزيد بعد. إن عذاب ربك لواقع. إذن عمر من أول لحظة مدخل إلى دين الله تأثرا بكتاب الله، فبقيت هذه القصة مرتبطة بعمر حتى لقي الله. إحنا مشكلتنا اليوم كيف نحمل الناس إلى ميدان إيمان. فاصدع بما تؤمر، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن هو المدخل الوحيد الذي ينقل ملة الكفر إلى ساحة الإيمان بشكلها الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. سورة طه كانت هي البعد الإيماني الذي ملك قلب عمر رضي الله عنه، فحوله من قاتل إلى محب، ومن معاد إلى صديق. كان همه بعد ذلك أن يلتقي رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم طرق الباب، قال أحد الصحابة من الطارق؟ قال عمر. أخي كلمة عمر تخوف، يبدو بعض الصحابة ارتعد داخل دار الأرقام. حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله، فقام وقال سأكفيكم إياه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه. وإذا برسول الله يستقبل عمر، شوف سبحان الله المشهد، ويمسك عمر ويهزه، قال أما آن لك أن تسلم يا عمر. هذه الهزة يا أخوان كأنها أخرجت ذرات الكفر والشرك والشيطان من جسد عمر. وإذا بعمر ينهار أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسعه حينما يقابل بهجة رسول الله، وحينما يقابل صدع رسول الله، وحينما يقابل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام هيبة. الصحابة ماذا يقولون؟ قالوا كنا نهابه وهو صغير، ولما كان صغيرا يعني 6 سنوات أو 5 سنوات كان هناك بساطا يفرش لعبد المطلب عند الكعبة. هذا كان لا يجرؤ أحد من أولاد عبد المطلب أن يجلس عليه، لأن كان مقام كبير في قريش. يعني هذه البساط فقط عبد المطلب، وكان الناس يحوطونه لا يجرؤ أحد. وإذا بمحمد عليه الصلاة والسلام يأتي ويتقلب على البساط يلعب عند جدار الكعبة، أعمامه استغربوا، قالوا يا أبانا على عبد المطلب انهره، إن قريش ستعيب علينا ذلك. فقال عبد المطلب دعوه يجلس عليه، فإن هذا الطفل سيكون سيد هذا العالم. طيب كيف عبد المطلب عنده غياب؟ إخوان شكل النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا نهابه وهو صغير. تصور يا أخوان أول يوم بإسلام عمر ماذا يفعل؟ يروح يحاول يصلي، يروح يحاول يتوضأ، يروح يحاول يتعلم الوضوء، يروح يحاول كذا، مين شغل يسويها أخي؟ أمور كثيرة كنت سيعيش في ربك. عمر بن الخطاب أول ما أسلم قال للناس للصحابة ناجتكم بالله دلوني على رجل في قريش يغيظه إسلامي، بس دلوني على الواحد إذا سمع عنه مسلم يغتاب. قالوا له أكثر واحد يغتاب أبو لهب، عمر ترك الناس كلها تقعد على بيت ابو لهب، دق الباب طالع ابو لهب ما يعرف انه مسلم، قال يا ابا لهب علمت ما الذي حدث هذا اليوم؟ قال عجبت لك يا ابن الخطاب، اتيتني في وقت لم تعدك ان تاتيني، ما الذي عندك؟ قال لقد اسلمت ودخلت في دين محمد هذا اليوم. ابو لهب يحمر ويضرب الباب يقول له تبا لك والله لقد اسست علي كل اليوم. طير السكره وطلع قالهم من يغيظه الثاني بعد؟ قالوا له ابو جهل، ونفس الوضع راح على ابو جهل ونفس الوضع دق عليه الباب قاعد يشرب نفس المصباحيه. سبحان الله. ولهذا الصحابة يقول والله ما شاهدنا عزة للإسلام إلا يوم أن أسلم عمر. جعل الصحابة يقولون أنت ليش بدأ الأرقام؟ قالوا نخشى قريش. قال لهم تخشونه؟ يعني نعم نعم، أخذ الأسباب قلة، الحفاظ على المجموعة، الحفاظ على الجماعة. فقال عمر والله لنذهبن عند الكعبة ولا نعلننها امام الملأ عند بيت الله ولتخسأ قريش. راح عند الكعبة، بعض الصحابة طبعا ما يجرؤ، وقف عند الكعبة وبدأ ايش يعلن اسلامه بأعلى صوته. هذولا الناس اخي جنة، وكان جمل عمر. قال فانجمع عليه اناس كثيرون وبدأوا يضربون. تذكرون لما ضربوا أبو بكر؟ أبو بكر الصديق كان جسد صغير، فلما مسكوا عند الكعبة وعقبة بن معيط مسكه خنقه. عمر كان طويل القامة، يقول لك إذا مشى يظن أنه راكب. التم عليه مجموعة من الناس عدد كبير وبدأوا يضربوا، ظنوا أنه كما فعلوا بأبي بكر. قالوا نزل عمر عليهم ضرب الضرب، يوقع واحد يجو خمسة، يوقع خمسة يجو عشرة. قال عمر بقيت معهم من بعد الفجر حتى الضحى حتى انخارت قوتي. تصور كم ساعة كثرة، يقول لك حتى الضحى تعب. فعمر لما تعب قال عز على نفسي أن تبطحني قريش. يعني كيف ان قريش تطحوني؟ كبرت في نفسه. فمسك واحد يبدو من العيان تبع هذول اللي قال مسكه وطرحه في الارض وخلى رجل على صدره وخلى ايدي هذه الصبعات بين عيونه. قال والله ان لم تدعوني لاخلعن عيني. هذول شافوا صابع عمر تعب زدر. فهذولا من شافوا الموقف كلها صاحت اتركوا هذا، قام عيط ناشدتكم بالله بالعزة ان تتركوا. قال فتركوا عمر، واذا بعمر يأخذ بعضه وين الى بيته مسارع الخطى، اراد ان يجعل بيته امنا. دخل البيت، عبد الله بن عمر في البيت، بناته بعضهم موجودة، الوضع مش طبيعي. عمر رجع بشخصية مختلفة عما كان يعرف. قال أول ما دخل قال يا أهل بيت عمر لقد دخل عمر من الإسلام، فامضوا على ما عليه عمر. وإذا بعبد الله يصرح لا إله إلا الله الله أكبر. عمر انتبه، كان متصور عمر أن يبعد يقنع فيهم ويحكي لهم وكذا، وأنه عبد الله رأسا أخي يفرح ويقفز وصيح الله أكبر أبوي أسلم. قال له والله يا أبتي لقد أسلمت من زمن طويل لكن أخفيته عنك خشية منك. قال مسك عبد الله وضربه وبطح في الأرض. قال أتترك أباك؟ وكان يا أخوان إسلام عمر نصر من إسلام حقيقة، هو مو فقط هو كسر شوكة قريش بإسلام عمر، كسرت شوكة الطغاة بإسلام عمر، الجبارون انهار صرحهم بإسلام عمر. إسلام عمر ما كان أمر سهل بالنسبة لقريش، ولهذا بدأت قريش تخطط في أن تضاعف القوة في مواجهة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد إسلام عمر كانت مرحلة الجهر بالدعوة. نأتي إلى زواج سيدنا عمر رضي الله عنه. أنا قلت لكم كان في الجاهلية متزوج من عدة نساء وطلقهن في يوم إسلامه لما عرض عليه الإسلام ما أسلمت. سيدنا عمر رضي الله عنه طبعا زوج بنته حفصة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حفصة والسيدة عائشة رضي الله عنهما كانتا ذا سن متقارب، لكن عائشة أجمل من حفصة. عمر الخطاب كان حريص على أن لا يجد بنته يوما تزعج النبي عليه الصلاة والسلام. مسكها يوم من الأيام قال لها: يا حفصة، أتعلمين من تزوجتي؟ قالت له: النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا حفصة، إن أغضبت رسول الله فقد أغضبت رب محمد، وإن أغضبت رب محمد فقد شقيتي. يعني شوف الرجل، يعني أنت متزوجة رجل لما تغضبي تغضبي رب العالمين. هذه الحساسية بدأ يغذيها في بنته أن تكون أرضية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الغريب زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. تزوجها وكان عمره قديش؟ كان عمره 52 أو 53 سنة، كبير في السن. خطبها من علي رضي الله عنه، فقال له علي: يا عمر، بنتي صغيرة وأنت رجل كبير، ولعلها لن ترضى، لكن يا عمر أنا أبعثها إليك تنظر إليك وانظر إليها، فإن عجبتك قال أزوجك إن وافقت. قال فبعث أم كلثوم وفعلا رضيت به ورضي بها. ربك يريد إيش؟ يجمعهم. فلما تزوجها عمر الصحابة بدأوا يتكلموا، هذا الكلام موجود يا أخي. فالكلام مرات يأثر يجرح. عمر بن الخطاب حس أن الصحابة بدأوا كبير وما كبير وكيف تزوجها وكيف كذا وما أدري إيه. قال فخرج إلى المسلمين وصعد المنبر وكان خليفة، وقال كلاما عجيبا. قال: يا أصحاب رسول الله، أنعلم أنكم تعجبتم حينما تزوجت أم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لتعلموا أن زواجي منها كان لسبب، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري، ولي معه السبب والنسب. السبب أن صحابي، والنسب حفصة. قال: وما بقي لي إلا الصهر. قال: فأردت أن أتزوج أم كلثوم لأكون صهرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القضية بمجملها إيمانية. هذا الحدث يدلنا يا أخوان على أن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من منا حينما تزوج حدد أن زواجه زواج لأجل الدعوة ولأجل دين الله؟ يعني عمر يعطي درس أن ما من حركة في حياة المؤمن إلا تقصد لمعنى يحبه الله سبحانه وتعالى. أنت لا ندخل تجارة، أعرف أخوة دخلوا مشاريع وحددوا كل مشروع 10% للمركز. لحد الآن المشاريع تتوالى عليهم، ويمكن قاعدين ويشهدوني ويشهدوا كلامي. كثير من الناس وعدونا ما وفوا، لكن احنا نحسهم انه بوفائهم نسأل الله ان يفتح لهم ابواب رحمته. وهذه حقيقة دعوة. اذا سيدنا عمر خطوته كانت خطوة لانه سمع حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مدح عمر: انه كان في الامم من قبلكم محدثون،
فإن يكن في أمتي محدث فإنه عمر رضي الله عنه. ويقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا. الإسلام فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. حذيفة بن اليمان أسره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، وأسره بكثير من الأحداث عينها له. فكان سيدنا عمر دائما يحاول يطلع من حذيفة بعض القضايا، لكن حذيفة كان شديد الكتمان لسر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يوم من الأيام سأل حذيفة، قال: يا حذيفة، ناشدتك الله أن تخبرني عن أسماء المنافقين. حذيفة قال: يا عمر، لا أفشي سرا أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام. حاول عمر ما قدر، بالأخير جسيلة سؤال، قال: يا حذيفة، ناشدتك الله عمر منهم؟ قال: لا. سيدنا عمر بقت المسألة الداخلة، إيه بتي عرفهم. فكان يرصد حذيفة كلما ودع الجنازة في المدينة المنورة. سيدنا عمر طبعا حذيفة كان ما يصلي عليها لما يعرف أنها ما يجوز. فعمر كان يرصد حذيفة، فحذيفة كان كل ما يحمل رجل ويعلم أنه من المنافقين حذيفة كان ينسل بطريقة خفية. فسيدنا عمر كان يرصد كلما رأى حذيفة ينسلت من الناس ويختفي عنهم، كان عمر ينسلت ويختفي معه. هذه الطريقة الوحيدة اللي قدر يعرفهم بعد ما ماتوا، أما هو كان يتمنى يعرفهم قبل ما ماتوا. يحدث حذيفة يقول: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ سيدنا عمر كان يخاف الفتن لأنه حريص على أمة محمد ألا تفتن. فقال حذيفة: أنا يا عمر. قال: ما هي الفتن؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. ما زال عمر شاف فتنة عادية كل الناس يقعوا فيها. فكأن عمر توقف فقال له حذيفة: تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأعمال تكفرها. عمر قال: ليس هذا ما أريد، هذه معروفة. عمر كان يسأل عن الأمور الكبيرة. فقال له سيدنا عمر: أريد الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني اطمئن يا عمر، في عهدك لن تقع فتنة فيها مصاب أمة. وكأن الله أكرم أبا بكر وعمر أن لا تقع في عهدهما فتن تعصب بالأمة. سيدنا عمر من قال له باب مغلق، شوفوا كان نبه. قال: أيكسر أم يفتح؟ لأن لو قال يفتح راح يسكر، أما يكسر ما يسكر. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فسيدنا عمر قال هز رأسه وقال: إذن لا يغلق أبدا. وسبحان الله، شوف بعد جاءت فتنة عثمان واستمرت الفتن حتى يومنا هذا. في موقف آخر لسيدنا عمر قال: استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. عمر إجا طرق الباب واستأذن فأذن له، فلما دخل سمع الأصوات مرفوعة والكلام يعني ما أخذت راحته بالحديث. فلما دخل عمر
بادرنا الحجاب، يعني بعضهم شوي كان يعني تعرف يعني، وإذا كلهم يبطل بحالهم ولبلي بحالهم، دخل سيدنا عمر. فسيدنا عمر اغتاظ، هو الأصل أن يفرح يقول لك ها والله أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما تحشم ما تحشم أمامي، لكن هذا اغتاظ وأغاض سيدنا عمر رضي الله عنه، لأنه يفرح بهيبة رسول الله أكثر ما يفرح بهيبته. ورسول الله كان يضحك، قلنا نعم أنت أفض وأغلب، أنت أفض وأغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ابتسم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يا عمر، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني حتى الشيطان ما يرمي يشوفك تمشي الطريق إلا إيش
غيرها.
والله أخواني شوفوا عبارة بسيطة لكن أسأل، أنت كل يوم شوف طريقتك في الحياة، الشيطان مشاركك ولا بعيد عنك؟ كل شغلة صدقوني يا أخوان الشيطان مشارك الناس الآن حتى في الفراش وحتى في الطعام، واللي ما يذكر ربنا واللي ما يلقى السلام في بيته واللي ما يسمى بسم الله، الشيطان يشاركه ولا لا؟ يعني المسألة التي تطرد الشيطان هي كلمة بسم الله، الله أكبر، السلام عليكم. قال الشيطان منعني من المبيت ومنعني من الطعام وطرد من إيش؟ من البيت. أنا رأيت في سيرة عمر وهو خليفة رضي الله عنه أمور عجيبة والله يا أخوان، يعني تستغرب أخي من هذه الشخصية التي عرف عنها الشدة، لكن لما أصبح خليفة كان أرحم بالأمة كرحمة رسول الله وكرحمة أبي بكر الصديق. سيدنا عمر كان يريد أن يضع رأسه على الفراش وهو خليفة، قال لعل هناك من أمة محمد من يستغيث وأنا نائم، فلا يستطيع النوم. لعل هناك من أمة محمد من هو محتاج وأنا نائم، لا يستطيع النوم. بل كان يقول وقولته المشهورة، والله لو عثرت بغلة أو شاة في سواد العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. خرج يوم مع أحد الصحابة وكان يدور في أزقة المدينة، قال فاطمأن على جميع الناس في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك قال خرج إلى أطراف المدينة فرأى هناك خيمة فيها ضوء كأنه نار مولعة، فقدم عمر وسلم من خارج الخيمة ومعه أحد الصحابة، قال السلام عليكم، وإذا بامرأة تقول عليكم السلام، لا تعرفه من أطراف المدينة ما شايفته. قال كيف نوركم، هي الأصل إيش يقولهم، كيف ناركم، قال كيف نوركم. شوف حتى العبارة فيها شيء من الإيش، رقة لطافة. وإذا بالمرأة تقول له تفضل أيها الزائر، قال فنظر في الخيمة وإذا رأى أطفال صبية يصرخون من شدة الجوع والأم قد وضعت في القدر شيئا لا يعلمونه وكانت تقلب به، لا تنتظر طهي الطعام وإنما تنتظر إشغال الأطفال حتى يناموا. فنظر إلى القدر وإذا فيه حجارة حصل قاعدين والأطفال ظانين أنه إيش، فاستغرب سيدنا عمر قال ماذا تفعلين، فقالت الله الله في عمر. والله شو هو سيدنا عمر يعني بلي ما حد يدعو عليا، كان شديدا التحوط والخوف، الله الله في عمر يلي أمرنا وينسانا. سيدنا عمر قال الدموع تزرف من عينيه، قال وما الذي يعلم عمر بهذا، على أساس أنه مش عمر هو. قالت كيف يلي أمرنا ولا يرقب حالنا،
ما دام صار ولي أمر كيف؟ سيدنا عمر جر الصحابي قال وكان يبكي حتى قال لونه تغير، قال له وين هاتي في منتصف الليل إلى بيت المال؟ قال ذهبنا مسرعين، هذا الصحابي يقول أركض ورا ما لحق عليه، سيدنا عمر كان طويل. قال حتى وصلنا إلى بيت المال، قال وإذا بسيدنا عمر يأتي بكيس ويضع الدقيق والسلم، قال وأراد أن يحملها فرآها ثقيلة فطلب من الصحابي أن يرفعها على إيش؟ على صحابي استغرب فقال أحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال ثكلتك أمك، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ وحمل الدقيق على ظهره. قال وذهب كان متسارع الخطى كأنه لا يحمل شيء، حتى وصل الخيمة وجلس ووضع الماء ووضع الدقيق ووضع السلم وبدأ إيش يعمل لهم الطعام. قال حتى نضج وجلس مع الصبية يطعمهم واحدا وواحدا حتى شبعوا وناموا وفاض الطعام. المرأة تنظر تقول له إنك أولى بالخلافة من عمر. تصور عمر أولى بالخلافة. قال ناشدتك الله إلا أن تأتين مجلس عمر غدا وستجديني عنده، ولا بد أن تشتكي مطلبتك. سيدنا عمر انسحب فوقف على مكان قريب من الخيمة بدون ما يشعرون وأخذ يرطب أحوال الأطفال. الصحابي يقول يا أمير المؤمنين يقول له لقد قطع ظهرنا البرد. قال أصبر لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما وجدتهم يبكون. ثاني يوم جلس سيدنا عمر وإذا بالمرأة تأتي إلى مجلس الخليفة فتسأل سيدنا عمر تقول له أين الخليفة؟ فقال لها أنا عمر. وإذا بالمرأة مسكينة تبكي وتقول معذرة يا أمير المؤمنين والله لم أكن لأعرفك. فتصور يا أخوان يعني سبحان الله هذه الحادثة أخي تعطيك نفسية عمر وهو خليفة، حوادث زهرة تعطيك نفسيته وهو زوج، حوادث زهرة تعطيك نفسيته وهو تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، كل شخصية في كل موطن تعطيك نموذجها. هناك يا أخوان للأسف بعض الفرق تفرق بين عمر والصحابة ويشتمون عمر ويسبون عمر ويلعنون عمر. نقول مهلا يا أخوان، والله من سب عمر لا يعرف عمر، ومن شتم عمر لا يعرف عمر، ومن تجاوز على عمر لا يعرف عمر. إياكم وأكذوبات التاريخ، بالله عليكم عمر يسب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وكان بإجماع الأمة بينهم عمر الخطاب رضي الله عنه. بل أن عمر تزوج بنت علي رضي الله عنهما أم كلثوم وعاش معها حياة سعيدة، وكان سيدنا عمر يرعاها أكثر نسائه لأنها من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن يوما من الأيام حدث حادث غريب ولعلي حدثت فيه من قبل لكن أعيده، كرامة لسيدنا عمر رضي الله عنه وكرامة لسيدنا علي رضي الله عنه، أن عمر الخطاب كان خليفة. سيدنا علي رأى رؤيا في المنام، قال رأيت رؤيا أن بلال أذن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كله في الرؤيا. قال فقمت لصلاة الفجر بعد في الرؤيا هو، قال وذهبت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصلي خلف محمد عليه الصلاة والسلام، فقال وجدت امرأة واقفة عند باب المسجد وفي يدها طبق من تمر، فقالت يا علي خذ هذا الطبق واعطه رسول الله إن انتهى من صلاة الفجر. قال فأخذته، هذا كل احنا بعدنا في المنام، فأخذته فوضعته جانبا في المسجد ثم انتظرت رسول الله أن ينتهي من صلاته، فلما انتهى أعطيته الطبق فحمل تمرة ووضعها في فمي، قال وجدت فيها لذة لم أجدها من قبل، وقلت زدني يا رسول الله فامتنع. قال وإذا بي أجلس من منامي على صوت مؤذن رسول الله أيام خلافة عمر الخطاب. قال علي: فذهبت إلى صلاة الفجر خلف عمر في نفس المسجد. قال: فوجدت امرأة تقف عند باب المسجد شبيهة بالتي رأيتها في المنام، وبيدها طبق تمر شبيها بالذي رأيته في المنام. فقالت: يا علي، ناشدتك الله، إذا انتهى عمر من صلاته أعطيه هذا الطبق. قال: فارتعدت فرائسي. تو شايف الرؤية قبل شوي. قال: دخلت المسجد وصلى عمر في الناس وانتهى عمر من صلاته وحملت الطبق وأعطيته. قال: لم يوجد أحد غير الله يعلم بما رأيت. قال: فأخذ عمر الطبق وحمل تمرة بالهيئة التي فعلها رسول الله في المنام ووضعها في فمي. قال: والله وجدتها ذات الطعم الذي رأيته في المنام. فقلت: زدني يا عمر. فابتسم وقال: يا علي، والله لو زادك رسول الله لزدتك. اخواني، هذا البعد الإيمان الذي كان يجمع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أين نجده؟ نحن نشهد الله أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا اللسان لو لعن صحابيا تمنى أن يقطع قبل أن يلفظ، لأنه لو قطع في الدنيا أكرم لنا من أن نأتي يوم القيامة بكلمة نهوي بها 70 خريفا في نار جهنم. وحاشا لأتباع رسول الله أن يلعنوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة، الثلة هي الجماعة الكبيرة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. كيف يصح للقليل من الآخرين أن يتجاوزوا هذه الحدود ولم تكن تلك صفتهم؟ ولهذا إخواني، والله تمنيت أن أجلس سنوات بينكم وأنا أحدثكم عن أصحاب رسول الله، من هم ومن نحن. ولهذا يا إخوان، نقف يوم القيامة نخاصم كفار، نخاصم أعداء، نخاصم ظالمين، نطلع برأس بين يدي الله يوم القيامة. يمكن أن نكون إحنا أصحاب الحجة وأصحاب ثقل الميزان وأصحاب الموقف، لكن بالله عليكم، أنا ألعن الصحابة وأسب الصحابة وأشتم الصحابة وأشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأشتم أم المؤمنين وأجي يوم القيامة ورب يقول لي: أنت صح، ادخل الجنة وأصحاب النبي في النار؟ بأي منطق؟ أقرأ تفسير آية، والله يا أخوان شيء لا يصدق رحمه. قال إيش؟ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير. والله يا أخوان، في تفسير بعض الناس لهذه الآية يقول: كيف ينكر الله على خلق خلقه بيده؟ إنما الآية هي مجاز. ما المراد منها؟ قال: أنكر الأصوات لصوت الحمير جاءت في أبي بكر وعمر. طيب كيف أبي بكر وعمر؟ قال: يساق بهم إلى جهنم ويضعهم الله في داخل جهنم في تابوت من نار. قال: ومن شدة العذاب داخل التابوت ينهقان كما ينهق الحمار، فيتأذى أهل النار من أصواتهما، ذلك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إخواني الكرام، والله نبرأ إلى الله مما مس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نحب جميع الصحابة، ولهذا إخواني الكرام نرجو أن ننشغل بأحوالنا ولا ننشغل بشتم الصحابة، أن ننشغل بسيئاتنا ولا ننشغل بما يدعى أن لهم سيئات. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. المهم إحنا مساكننا اليوم، إحنا كيف وضعنا مع رب العالمين؟ هم الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، هم الآن في حكم الله وفي قضاء الله وفي قدر الله، ونحن اليوم على حافة خطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا
ولهذا يا أخوان لا نقول إلا دعاء لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكيف الغل بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أدعو جميع إخواني من كل المذاهب أن تكون كلمتنا هي الكلمة التي ترضي الله، وإن كان عندنا مآخذ على من سبق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويغفر لنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ومن سب صحابيا فكأنما سب رسول الله، ومن سب رسول الله فكأنما سب الله تعالى. إخواني الكرام، شاء الله أن يجعل في خلافة عمر مستقرا لوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قصة سراقة قصة عجيبة يا أخوان. سراقة يخرج ليأتي برأس محمد مقابل 100 ناقة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سراقة ارجع وأنا أعدك بسواري كسرى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مختفي، يواعد سراقة بسواري كسرى، يعني وعد بملك كسرى، ملك دولة فارس. طيب ايش اللي خلى سراقة يصدق؟ قال قذف الله في قلبه وهو كافر صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى الكافر يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نلقى ناس يجادلون في محمد عليه الصلاة والسلام. يجي واحد يقول لي تعال فهمني هذا اللي قال النبي، كيف ادخله بمخي؟ لما ربني دخلك بجهنم عودي دخله. طيب مخك ليميتد ما يستوعب، احنا نريد مؤمن مخه انليميتد. ولهذا يعني مره احد الاخوات تقول لي تعال فهمني هذا الكلام اللي من النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدي استوعبه؟ قلت لها شوف بدي اقول لك، انا ما مستوعبه مؤمن بي. قالت انا لا ما استوعب الشيء حتى امن بي. قلت لها زين تعالي يوم القيامه ان شاء الله. النبي صلى مش موجود، هو اللي حكى، انا ما حكيت، هو اللي حكى. تعال يوم القيامه وراح تشوفيه عند الحوض، وراح تشوفيه عند الميزان، وراح تشوفيه عند الصراط. هاي احداثيات وجوده عليه الصلاه والسلام، 3 مواقع. الصراط، لان الصحابه قالوا يا رسول الله هذا العالم الغفير فالخلق وين نلقاك احنا؟ قال تجدوني في 3 مواطن، عند الصراط وعند الميزان وعند الحوض. قلت له لما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك الملك وصف صفا وجاء يوم بذي جهنم، لما تشوفين المشاهد اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قل لي لا أنا قريت لك حديث وما خشي بعقلي وذكرك هسه عنه. تقول أنا قادر ذاك اليوم أحكي؟ قلت قادر علي. فسراقة أوقف فرسه، غير وجهته، أن وعد محمد عليه الصلاة والسلام ضرب برأس أخي. وبعدين أخي سراقة يعني ايش اللي خلى هذا الوعد يغير قراره كاملة وغير مجرى حياته؟ سبحان الله، مضى عهد النبي عليه الصلاة والسلام وسراقة ينتظر ما في حاجة، ومضى عهد ابو بكر وسراقة ينتظر ما في حاجة، وفترة من عهد عمر ينتظر سراقة وما في حاجة، حتى وقعت معركة القادسية وشاء الله ان يفتح لأمة محمد بلاد فارس وأن يؤتى بغناء كسرى جميعا. فالصحابة لما أتوا بها كانت عبارة عن أكوام من الذهب، فوضعها عمر في المسجد، وعمر خطب فيهم خطبة على كرم الله وفضله أن فتح لأمة محمد أرضا ما كان أحد أن يتوقعها أن تفتح. فيقف عمر وينظر في القوم، عمر بعدها باله واستخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا سراقة جالس آخر المسجد. عمر قال للصحابة أين سواريك؟ يبدو هم جابوه كل فراحوا الصحابة، وإذا يخرج أحد الصحابة ويقول يا أمير هذه سواري كسرى. فعمر يقف أمام الصحابة ويقول أين سراقة؟ سراقة يخرج. نعم يا أمير المؤمنين. يقول له يا سراقة، وعمر يبكي ينفجر بالبكاء، يا سراقة لقد صدق الله وعد رسوله، يا سراقة هذه سواري كسرى فأنعم ما أعطيك. والأمة كلها تكبر أخي، وعمر يبكي أن الله صدق وعد رسوله على يد أمير المؤمنين عمر. بالله عليكم أي كرامة تلك؟ لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، وإذا بالجبل يهتز ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان، بشار لسيدنا عمر أنه سيقتل شهيد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام نزل جبريل علي وقال ليبكين الإسلام على موت عمر. ما قال المسلمون يبكون، قال الإسلام هو الذي يبكي. فيوما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قد لبس ثوبا جديدا في ظاهره، فقال يا عمر أهو بياض ثوب جديد أم بياض غسيل؟ يعني بين أبيض أنت غاسل ونقصة ولا ثوب جديد؟ فقال إنما ثوب غسيل يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لبست جديدا وعشت حميدا ومت شهيدا وقد استجاب الله دعوة رسول الله. جزاكم الله خيرا.